أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 19 في تدوين القرآن، القرآن الكريم. من المسائل المرتبطة بالقرآن الكريم والتي يقع الحديث فيها في علوم القرآن، وبالتالي أيضا لها انعكاسات على نفس التفسير، مسألة تدوين القرآن الكريم. ونقصد من تدوين القرآن الكريم هو النظم الذي عليه المصحف الآن من ناحية نظم آياته، من ناحية ترتيب السور، من ناحية التشكيل الذي هو عليه، من ناحية التنقيط، من ناحية تفصيله إلى أجزاء، إلى أحزاب، إلى مقاطع. بالتالي من هذه الناحية نحن نقطع بأنه لم يكن عند نزول الوحي بهذه الكيفية، يعني لم يكن مقسما بهذه الكيفية، منقطا بهذه الكيفية، وإنما الذي أوجب ترتيبه بهذه الكيفية هي عوامل متعددة وليس عاملا واحد. وبالتالي لا بد أن نلتزم بأن هذا الحال الذي عليه المصحف لم يكن هكذا نقلة نوعية انتقل بهذه الكيفية، بل لا بد أن يكون متنقلا من طور إلى طور آخر، يعني من طور الرسالة، من أول بداية نزول الوحي إلى الانتهاء إلى توحيد المصاحف الذي حصل في زمن الخليفة الثالث. ثم بعد ذلك، يعني طبعا احنا نؤمن بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت هنالك سور، كانت هنالك آيات، هنالك بعض الروايات التي تقول بأنه مجموع، لكنه كان مجموع على جريد النخل، كان على الجلود وما شابه ذلك. عموما إن شاء الله يأتينا يعني جمع القرآن. الآن فقط نحن نتحدث عن تدوينه، يعني عن كتابته بهذه الكيفية، نظم الآيات، نظم السور، تنقيطه. نحن نقول هذا الترتيب قطعا لم يكن مرتبطا بنزول الوحي، يعني لم يكن هكذا منذ نزول الوحي، وإنما مر بأطوار أوصلته إلى هذا الحد. هذه الأطوار تبدأ من زمن الرسالة، من حين نزوله إلى حين ماذا؟ إلى حين جمعه من قبل الخليفة الثالث وجعله في مصحف موحد. ثم بعد ذلك انتقل في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع له التشكيلة التي هي موجودة الآن. زين، ونحن أن الذي يهمنا من هذا كله أن القرآن الكريم مهم عند المسلمين بما هو، والذي يهمنا في هذه النقطة هي كيفية جمع القرآن الكريم وتأليفه في هذه الفترة. فهذا الجمع بلحاظ الأطوار التي مر بها له أهمية بمكان، أولا من ناحية من الذي تولى جمعه، من الذي تكفل به، ما هي حقيقته، هل الجامع له أخفل نزول آية من الآيات، أخفل الإشارة إلى قراءة من القراءات التي تغير المعنى، هذا كله ماذا مهم من هذه الناحية. عموما فعندما نتحدث عن المراحل التي تم فيها جمع القرآن نجد أن هنالك ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي المرحلة التي نظمت كلماته بصورة جمل والصابئين. هنا قال الصابئون، عفوا فقط بس طلع الآية شوف أخواني هذه الآية، يعني الآية السابقة في سورة البقرة، هذه في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، بينما هنا قال والصابئين، والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مع أنها المفروض حسب القواعد، حسب قواعد اللغة، هي اسم إن، واسم إن يجب أن يكون منصوبا، وإذا كان منصوبا يجب أن يكون الصابئين للصابئون حسب قواعد اللغة. ولكن حيث أن الاعتقاد بأن هذا كلام الله المنزل على نحو الإعجاز، فإذا كان كذلك فلا بد أن تؤول هذه القاعدة بما ينسجم مع القرآن الكريم. طبعا هذا إذا ما وجدنا تخريجة لغوية، إذا كان يعني هنالك يمكن أن نقدر، هنالك يمكن أن نقول بأنه هذا تكون بهذه الكيفية، إذا كان كذا، يعني بعبارة أخرى إذا لم نجد توجيها لغويا فلا بد أن تؤول القاعدة مع ما ينسجم مع القرآن الكريم. ومن ذلك أيضا طبعا بعد نبني على أن الخطأ خطأ فيما استنبطوه من قواعد اللغة وليس خطأ في القرآن الكريم. من ذلك يعني قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، حيث ذكروا في قواعد اللغة أن الحال لا تتقدم على صاحبها، يعني كما أنه يوجد عندنا وصف وموصوف، أولا الوصف أولا الموصوف ثم يأتي الوصف. مكة المكرمة، المكرمة وصف لمكة، فنقدم مكة أولا ثم نأتي بالوصف. هنا كذلك نقول أولا لا بد أن نقدم ذا الحال ثم نأتي بأي شيء بالحال، زين، أو بالتالي قالوا بأن الحال لا تتقدم على صاحبها المجرور بحرف جر، ولكن الآية هنا جاءت: وما أرسلناك كافة إلا كافة ماذا للناس، مجرورة، فكانت مخالفة ماذا، مخالفة للقاعدة. ومن هنا لجأ ابن مالك إلى تبديل هذه القاعدة لأنها مخالفة للآية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.